ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورتي ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كثير من الأحوال وليس على سبيل الحصر، لا يذكر الله إلا ذكر معه الرسول، أي في أحوال كثيرة وليس على سبيل الحصر، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين، تعريف جاء معرفا دخلت عليه العسر، وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغاله ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك. ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم. وبذلك تمت، والحمد لله. هذا القول واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات ومبني على قول في التفسير أن المعنى: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، والمعاني التي سبقت أقوى منه. أن المعنى: إذا فرغت أي من أشغالك ومن أمور الدنيا، وقال بعضهم: إذا فرغت من الجهاد والقتال فانصب في العبادة. فهذا الاستدلال على هذا ليس بقوي، والدعاء مشروع قبل السلام، في آخر الصلاة قبل السلام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، أي قبل السلام. أما بعد السلام فالمشروع الذكر، المشروع الذكر وليس الدعاء. وحتى هذا كما سبق معنا من حيث المعنى، أن الإنسان في الصلاة أقرب إلى الله جل وعلا من خارج الصلاة، فكونه إذا سلم يدعو لا يناسب، بل المناسب أن يدعو وهو في صلاته. حتى قال بعض أهل العلم في مثل الذي يدعو بعد السلام، قالوا: مثله كمثل رجل أدخله الملك داره وأجلسه بين يديه وقال: سل ما شئت، فلم يسأل، فلما خرج وأغلق باب الدار جعل يطرق الباب يريد يدخل يسأل. فكونه في الصلاة أقرب إلى الله جل وعلا، فكونه حين يسلم يدعو أولا الدليل على خلافه، والدليل هي في الدعاء قبل السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وفي لفظ: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أي بعد أن يفرغ من التشهد. وكم جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ذلك الموضع. فمن حيث الأثر يدل على ذلك، وأيضا من حيث النظر والمعنى كما سبق، فإن الدعاء قبل السلام أنسب وأرجى في الإجابة. فالاستدلال هذا الذي ذكره السعدي هو مبني على قول لبعض المفسرين، وغير هذا القول أقوى منه وأرجح منه، مبني على قول من فسر: فإذا فرغت أي فرغت من الصلاة فانصب أي في الدعاء. وأكثر السلف على خلاف هذا التفسير. فهم يفسرونها إذا فرغت من أشغالك في أمر الدنيا، ومنهم من قال إذا فرغت من أمر الجهاد والقتال للأعداء فانصب في العبادة وفي الطاعة، ومنهم من فسرها فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. هذه السورة سورة الشرح التي امتن الله تعالى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنن العظيمة، فقال الله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، وهذا الاستفهام للتقرير، أي أن هذا شيء حاصل وواقع، ولكنه يذكره به امتنانا عليه، يمتن الله تعالى عليه بهذه النعمة. ألم نشرح لك صدرك، أي نوسع هذا الصدر لقبول شرائع الإسلام، نوسع صدرك ونجعله قابلا راغبا مطمئنا بهذا الدين، كما قال الله سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى بأن جعل صدر نبيه منشرحا قابلا للحق فرحا به راضيا مطمئنا به. وهذه من أعظم النعم أن يكون الإنسان قلبه منشرحا للحق، أن يكون الإنسان قلبه راغبا في الحق وفي الشرع. ووضعنا عنك وزرك، الوزر هو الذنب، هذه منة امتن الله سبحانه وتعالى عليه بها أن وضع عنه وزره، غفر ذنبه، كما قال الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك أي أثقله، ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك في الدنيا فلا تذكر إلا بأحسن الذكر، بل قرن الله تعالى ذكرك بذكره في مواطن كثيرة، في الأذان كلما أذن مؤذن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في الإقامة، في الخطب، في التشهد والدخول في الإسلام، في كثير من الأحوال رفع الله تعالى ذكره وجعل له الذكر الحسن. ومن رفع الذكر أنه قرن اسمه باسمه في كثير من المواضع، وهذه الثلاثة متلازمة، شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر متلازمة. فإذا وجدت الأوزار والذنوب ضاق الصدر ولم ينشرح، وخمل الذكر ولم يرتفع، وإذا تاب الإنسان من الذنوب وابتعد عنها وكان مجانبا لها انشرح صدره وطابت نفسه، ويرفع الله سبحانه وتعالى له ذكره بذلك. ثم قال الله سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذه بشارة أن العسر لا يدوم، بل كل عسر معه يسر، بل معه يسران، ووجه الشاهد من الآية أن العسر الواحد معه يسران، أن الكلمة الواحدة عند العرب إذا ذكرت في موضعين معرفة أي دخل عليها أل، فالأولى هي عين الثانية. إذا ذكرت الكلمة في موضع واحد مرتين معرفة بأل فالأولى هي عين الثانية، وإذا ذكرت في موضع واحد منكرة مرتين فالأولى غير الثانية. مثال ذلك تقول مثلا اشتريت كتابا وبعت كتابا، أو اشتريت كتابا وقرأت كتابا، فالكتاب الأول غير الكتاب الثاني، الكتاب الذي اشتريته غير الكتاب الذي قرأته. تقول بنيت مسجدا وصليت في مسجد، فالمسجد الأول غير المسجد الثاني لأنه ذكر منكرا، وإذا ذكر معرفا فهو هو بعينه، فتقول اشتريت الكتاب وقرأت الكتاب، أي قرأت الكتاب الذي اشتريته. بنيت مسجدا وبنيت المسجد ودخلت المسجد، فالمسجد الذي دخلته والمسجد الذي بنيته. فلان ننظر في هذه الآية، العسر ذكر في الموضعين أو ذكر في المرتين معرفا، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إذن هو عسر واحد. واليسر ذكر منكرا في الموضعين، إذن هما يسران. ولذا جاء عن جماعة من السلف قالوا لن يغلب عسر واحد يسرين، وهذا هو وجهه. فالعسر الواحد معه يسران، فهذه بشارة أن العسر لا يدوم، أي عسر فيك لا يدوم، بل سيأتي بعده اليسر وسيأتي بعده الفرج، وهذا ملاحظ في كل حياة الإنسان. ثم قال الله سبحانه فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت أي فرغت من أشغالك في أمور الدنيا، أو إذا فرغت من القتال والجهاد الذي هو من أعظم العبادات، فانصب في العبادة في الطاعة من الصلاة والصيام والذكر. انصب مأخوذ من النصب، والنصب التعب، أي أتعب نفسك في ذلك. وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله سبحانه وتعالى في عبادتك، أخلص النية له، لا تفعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل عبادتك افعلها مبتغيا بها الثواب من الله سبحانه وتعالى. في هذه السورة العظيمة من الفوائد أن من شرح الله تعالى صدره فعاش منشرح الصدر، طيب النفس، قابلا للحق، راضيا به، مقتنعا بأن هذه نعمة عظيمة من الله تعالى عليه بها. إن من الناس من لا يقنع بالحق، من الناس من يأتي الحق عليك أنه جبل لا يقبله ولا يستسيغه. فإذا من الله تعالى عليك بأن شرح صدرك ووسعه لقبول الحق والرضا به والقناعة به، فهذه نعمة عظيمة يجب أن يشكرها الإنسان وأن يعرف قدرها. هكذا أيضا فيها أن من شرح الله تعالى صدره فجعله طيب النفس منشرح الصدر مطمئنا بذكر الله، هذه نعمة لا تساويها الدنيا. وهكذا في هذه السورة من الفوائد ما سبق أن هذه الثلاث التي ذكرها الله تعالى في أول السورة متلازمة: شراح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر. فلا يكون انشراح صدر مع الذنوب والسيئات وعدم وضعها، ولا يكون انشراح الصدر إلا إذا وضعت الذنوب وابتعد الإنسان عنها وتاب مما قد حصل منه. وهكذا رفع الذكر كذلك. وفي هذه الآيات أيضا بشارة بأن كل عسر وشدة لا يدوم على الإنسان، بل يخلفه الله سبحانه وتعالى باليسر والفرج والخير. وفي هذه أيضا من الفوائد أن النصب في طاعة الله والتعب في عبادة الله أمر مطلوب. فكون الإنسان يتعب في طاعة الله هذا أمر مطلوب، وليس معنى أنه يريد أن يتعبد ولا يتعب، بل إذا طلب العلم يحتاج منه إلى صبر وتعب، يصبر على التعب والنصب الذي يجده، الصائم يصبر على النصب الذي يجده، القائم يصبر على النصب الذي يجده. فالنصب في طاعة الله والتعب في عبادة الله أمر مطلوب. أمر الله تعالى نبيه أن ينصب، أن ينصب نفسه وأن يتعبها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكون بعض الناس يقول إذا صلى صلاة يقول أنا تعبت، أي فلا أستطيع أصلي هذه الصلاة أو لا أحضر في هذا المكان لأني أتعب، فالله تعالى أمر نبيه أن يتعب في طاعة الله، وهذا أمر مطلوب من العبد. وهكذا في هذه السورة من الفوائد أن الإنسان يبتغي بأعماله وجه الله فيرغب إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى سواه، كل عمل يعمله يكون فيه راغبا إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا به وجه الله جل وعلا، فهذا يهون عليه التعب ويهون عليه النصب الذي يجده، مهما نصب وهو يبتغي وجه الله سيهون عليه ذلك. نكتفي بهذا، وهنا جنازتان نصلي عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.